الخامسة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني خلال اجتماعه مع علماء الدين يقول إننا محكومون بالنجاح وليس مسموحا لنا بالتراجع. قاليباف يقول أن الحكومات التي تلتزم الصمت إزاء قتل الفلسطينيين شريكة للمجرمين. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باحة المسجد الأقصى وتبدأ بالاعتداء على المصلين. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي إننا محكوم علينا بالنجاح ولا يمكننا التوقف وليس مسموحا لنا بالتراجع. وقال السيد رئيسي في تصريحه خلال اجتماعه بجمع من علماء الدين لتبادل الآراء والأفكار أن الحكومة تسعى للتواصل دوما مع علماء الدين والمؤسسة الدينية في مختلف المستويات والاستفادة من وجهات نظرهم واستشاراتهم، وأكد ضرورة المضي بالسياسات الاقتصادية والثقافية إلى جانب بعضها بعضا إلى الأمام، مضيفا أن استراتيجية الحكومة تكمن في إيجاد وتعزيز الأمل وثقة الشعب وإجهاض محاولات الأعداء الرامية إلى بث اليأس في صفوف المجتمع. أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن الجيش وفي ضوء الخبرات القيمة المكتسبة بالأمس قد تعلم واختبر الحرب الحقيقية في أي ظروف جغرافية، وسيرد بأعلى مستوى من قدرته على أي تهديد. جاء ذلك في بيان أصدره القائد العام للجيش الإيراني اللواء الركن عبد الرحيم موسوي بمناسبة يوم الجيش والقوة البرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يصادف غدا الاثنين. دعا رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف حكومات الدول الإسلامية لإدانة جرائم الكيان الصهيوني بصوت موحد مع شعوبها، معتبرا الحكومات التي تلتزم الصمت إزاء قتل الفلسطينيين شريكة للمجرمين. وقال قاليباف في مستهل اجتماع مجلس الشورى الإسلامي صباح اليوم إن مثل هذه الممارسات مؤشر للهلع المتزايد لكيان الاحتلال الصهيوني من المقاومة الباسلة للشعب الفلسطيني. وحذر رئيس البرلمان الإيراني المحتلين الصهاينة من أن نيران غضب المسلمين قد أصبح لهيبها اليوم أكثر اشتعالا مما مضى، وأن عقابا صارما وساحقا ينتظرهم. أكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم باحات المسجد الأقصى وبدأت الاعتداء على تجمعات للفلسطينيين من المصلين والمعتكفين قبل أن يقتحم عشرات المستوطنين الحرم المقدسي. وقالت المصادر أن هذه الإجراءات التي ينفذها الاحتلال تندرج ضمن مساعيه لتقسيم الزمان والمكان والمكاني للحرم القدسي، مضيفة أن 4 أفواج من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى وتجولوا في أرجائه مرددين شعارات دينية متطرفة. وكانت قوات الاحتلال بادرت بإغلاق أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة واشترطت على المصلين ترك هوياتهم عند الدخول. وحول تطورات الوضع في المسجد الأقصى تابعوا هذا التقرير.
بعد صلاة الفجر وفي الساعات الأولى من صباح هذا اليوم كان هناك طبعا اقتحام كبير لقوات الاحتلال الإسرائيلية، قدر بأكثر من 500 جندي تم ادخالهم باب المغاربة عبر طبعا ساحات المسجد الأقصى المبارك ومحاصرة المسجد القبلي وقبة الصخرة والعمل على إفراغ المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على النساء والشيوخ والأطفال والشباب الذين كانوا يتواجدون في المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الفجر، طبعا تمهيدا لاقتحام المئات من المستوطنين الذين أيضا تم حمايتهم وإدخالهم من باب المغاربة بقوة السلاح. تم الاعتداء كما ذكرت حتى بمحيط المسجد الأقصى المبارك، إغلاق كامل البوابات الرئيسية وتقييد الدخول والخروج للمصلين. وفق الهلال الأحمر هناك أكثر من 15 إصابة نتيجة الاعتداء على الشبان كما ذكرت ومساء. يعني الآن الوضع ما زال متوتر داخل المسجد الأقصى المبارك. الشبان المحاصرون بالمسجد القبلي أطلقوا نداءات استغاث عبر السماعات ومكبرات الصوت للمسجد الأقصى المبارك لأهل القدس وأيضا لكل الفلسطينيين أينما كانوا بباقي مدن الضفة الغربية والداخل الفلسطيني، وحتى استنجدوا بالمقاومة في قطاع غزة لاستغاثة المرابطين وأيضا لحماية المسجد الأقصى المبارك مما يحصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي بدعم رسمي لكيان الاحتلال الإسرائيلي وأيضا لهذه الجماعات اليهودية المتطرفة التي دخلت عبر باب المغاربة من خلال أفواج قدرت الأعداد بمئات من المستوطنين الذين دخلوا وأدوا طقوس تلمودية بعد إفراغ واقتحام قوات الاحتلال والاعتداء أيضا على المصلين والمرابطين.
اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مدينة أريحة الجنوبي، وحسب مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل غاز السام المسيل للدموع والصوت صوب الشبان دون الإعلان عن وقوع إصابات. من جهة أخرى أصيب فتى بالرصاص الحي لجنود الاحتلال في بيت لحم وشابين في طول كرم وخمسة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف المطاط في نابلس وآخر في جنين والعشرات بالاختناق في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية. إلى ذلك فرضت الشرطة الإسرائيلية اليوم قيودا على حركة وصول المصلين للمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية لأداء صلاة الفجر. أطلقت المقاومة الفلسطينية فجر اليوم رشقات من الصواريخ باتجاه بحر غزة، وأفادت مصادر نحو 20 صاروخا أطلق صوب البحر، وذلك في إطار معركة الأعداد وتطوير الوسائل القتالية والصاروخية للمقاومة. ويتزامن إطلاق الصواريخ التخريبية مع تفجر الأحداث في المسجد الأقصى المبارك والضفة الغربية المحتلة منذ بداية شهر رمضان المبارك. أعلن الأمين العام لحركة عصابة الحق في العراق قيس الخزعلي عن رفضه مد أنبوب البصرة العقبة النفطي، مؤكدا أنه يصب في خدمة الكيان الصهيوني. وأضاف الخزعلي أننا قدمنا التضحيات الكبيرة والدماء الغالية دفاعا عن أرضنا ومقدساتنا، وعلينا أن نستذكر أن هذه التضحيات الكبيرة كانت من أجل استقلال العراق والدفاع عن العراقيين. يذكر أن نوابا عراقيون كشفوا عن قيام مجلس الوزراء قبل أيام بعرض موضوع مشروع مد أنبوب البصرة العقبة لتصدير النفط عبر الأردن بكلفة 9 مليارات. وأخيرا ارتكبت قوى العدوان السعودي مرتزقتها 61 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 53 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح وتجسسي في أجواء محافظات إب مأرب تعز الجوف حجة صعدة عمران البيضاء الضالة الحديدة وما وراء الحدود. ولفت المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بصاروخي كاتيوشا مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمحافظة مأرب. ختام هذه النشرة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عطر الله مساءكم بذكر الرحمن وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. مساء العافية وراحة البال. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:13، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:47، وعند 6 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. تلاوة جزء من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:10، ومن ثم نقدم لحضراتكم ضيافة الله أداب وبركات عند 6:47، وعند 7 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. مع الصائمين تقدم إليكم عند 7:15، وبعد ذلك يرفع أذان المغرب عند 6:58، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 8:09. خمس دقائق لسلامتك تستمعون إليها عند 8:40، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغ عند 8:45. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى إيران اليوم المشهد السياسي عند 9:10. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء.
أهلا بكم يا أصدقائنا.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة
من سلسلة حلقات
برنامج
حديقة الأطفال. في شهر رمضان المبارك
هيئنا لكم مواد وفقرات جميلة ومنوعة،
ونرجو أن تعجبكم وتنال رضاكم إن شاء الله.
إذن تابعونا وكونوا معنا
في أحلى الأوقات. الأوقات
وأجمل اللحظات
لنتعلم ونستفيد
من تجارب الأصدقاء
وحكايات الأصدقاء
الرمضانية
وغير الرمضانية.
إذن هيا بنا،
هيا بنا يا أصدقاء.
أصدقائنا، شهر رمضان شهر الخير والبركات،
شهر الرحمة والمغفرة والرضوان،
وليس شهر الإسراف والتبذير.
ففي هذا الشهر نرى موائد الإفطار مملوءة بالأنواع المختلفة من الطعام والحلوى،
ومملوءة لدرجة من المستحيل تناول كل هذا الطعام،
وهذا ما نهانا الله عز وجل عنه في كتابه الكريم،
حيث يقول عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
سيكون موضوعنا اليوم حول أهمية شهر رمضان وفوائد شهر رمضان، وكيف نتعلم في هذا الشهر عدم الإسراف وعدم التبذير.
أصدقائنا، شهر رمضان شهر الخير وشهر العطاء، لكن في نفس الوقت هو شهر التدبير وعدم الإسراف.
نعم أحباءنا، في هذا الشهر شهر رمضان هناك العديد من الصائمين يسرفون وينفقون أكثر من الأيام العادية.
السبب يا أصدقاء أنهم يريدون أن يأكلوا بكثرة لكي يعوضوا ما فقدوه خلال النهار. مثلا
يشترون اللحم كثيرا والخبز كثيرا، ويشترون الفاكهة الكثيرة والحلويات المتنوعة وغير ذلك من الأطعمة التي يشتهون أكلها.
وهذا يا أصدقائنا ليس صحيحا أبدا، ليس صحيحا. لكن قبل أن نتحدث أكثر وأكثر عن هذا الموضوع، موضوع الإسراف والتبذير، دعونا أولا نتابع قصة اليوم ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله.
أصدقاء، في يوم من الأيام خرجت سلحوفة تمشي لوحدها في الغابة. كانت تنظر يمينا ويسارا وهي تبحث عن شيء تأكله. فجأة شاهدها الأرنب وقال لها:
مرحبا يا سلحوفة. مرحبا.
أهلا أهلا يا أرنب.
وماذا تفعلين هنا يا سلحفة؟
ها؟ أبحث عن بعض الطعام.
وهل تبحثين عن الطعام هنا بين العشاب وبين الأشجار؟
نعم. وهل يوجد مكان آخر أفضل؟
نعم بكل تأكيد.
وأين؟
في السوق.
في السوق؟ هل تهزأ بي يا أرنوب؟
لا 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 لا، غدا لو شئت نذهب أنا وأنت إلى السوق حتى تتأكدي بنفسك كم سأشتري أنا من الأطعمة والأشياء الأخرى.
ولكني أنا فقيرة ولا أستطيع أن أشتري مثلك.
ماذا؟ أنت فقيرة؟
على كل حال اسمح لي فأنا ذاهبة.
إلى أين يا سلحفة ذاهبة؟
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وهكذا يا أصدقاء ذهبت سلحوفة تبحث لوحدها عن طعام هنا وهناك، بينما عاد أرنوب إلى البيت. وفي الطريق شاهد صديقيه كركور وفرفور.
مرحبا يا كركور. مرحبا يا فرفور.
أهلا أهلا يا أرنوب. أهلا. كيف حالك يا أرنوب؟
أنا بخير.
إلى أين أنت ذاهب؟
إلى البيت.
هل تأتي معنا يا أرنوب؟
إلى أين تذهبان؟
قررنا أن نذهب إلى السوق.
ماذا؟ إذا كنتما ذاهبين إلى السوق فأنا آت معكما.
وبالمناسبة يا أنوب، فأنت مدعو معنا يا أنوب.
مدعو معكم إلى أين؟
عند المساء. أنت وفرفور وضفتو وبقية الأصدقاء ستكونون ضيوفا عندي في البيت.
شكرا، شكرا لك يا كركور، شكرا.
ولذلك طلب مني كركور أن أذهب معه إلى السوق لكي نشتري أشياء خاصة لتحضير العشاء.
يا إلهي، وماذا تريدني أن تشتري؟
أريد أن أشتري طعاما يكفي لعشرين شخصا يا أنوب.
وهل تريد أن تدعو كل الأصدقاء إلى بيتك يا كركور؟
تقريبا 20 شخصا من أعز أصدقائي.
لا 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 يا كركور، أعتقد أنهم سيكونون أكثر من 20. ربما 25.
لا أعرف بالتحديد، ولكني يجب أن أشتري طعاما كثيرا كثيرا.
طعاما كثيرا يا كركور؟ لا، هذا غير صحيح يا كركور.
لماذا؟
لا يا صديقي.
فعلاً يا أحبة، أنا ذهب كركور إلى السوق ومعه فرفور وأرنوب لكي يشتري كركور الأطعمة الخاصة بالدعوة. وأثناء العودة كان الثلاثة يحملون الأطعمة الكثيرة والكثيرة جداً، لذلك فقد انتبهت إليهم البطة وقالت لهم:
مرحبا يا كركور، مرحبا يا فرفور، مرحبا يا
أنوب. مرحبا يا بطة، كيف حالك؟ ألا تساعديننا يا بطة؟
أنت يا بطة مدعوة لتناول العشاء في بيتي، أنت وبقية الأصدقاء.
شكرا، أشكرك كثيرا يا كركور.
لا تنسى يا بطة أن تأتي عند موعد العشاء.
نعم، لا تتأخري.
وهو كذلك يا كركور.
أرجوك يا بطة أن تقولي للديك وضفتور وبقية أصدقائي أنا أن يأتوا إلى بيتي.
نعم، انتظار الجميع.
لو شاهدت أحدهم في طريقي فسوف أقول له.
نعم، إلى اللقاء، إلى اللقاء.
وهكذا يا أصدقاء، راح كركور ومعه فرفور وأرنوب يعملون ويهيئون الطعام قبل أن يأتي الضيوف. وهنا قال أرنوب مرة أخرى:
يا كركور، أنا قلق جدا. إذا لم يأتي كل الأصدقاء فماذا ستفعل بهذا الأكل؟
لا تقلق يا أرنوب، الكل سوف يأتي. لا تقلق يا أرنوب، لا تقلق.
الحقيقة أنا أيضا قلق وخائف.
يا إلهي، ولماذا أنتما قلقان وخائفان؟
لأنك اشتريت طعاما كثيرا يا كركور، ولو لم يأتي كل أصدقائك فسوف يتلف هذا الطعام.
قلت لكما لا داعي للقلق، الكل سوف يأتي، صدقوني. طيب، صدقوني يا أصدقائي. طيب، صدقوني.
نحن لا نفعل.
كذا يا أحبة، أنا انشغل الثلاثة بالعمل لإعداد الطعام حتى حان موعد العشاء، وبدأ كركور وفرفور وأرنوب بالانتظار. مرت دقيقة ودقيقتان، مرت 5 دقائق و10 دقائق ولم يأتي أحد. نظر كركور بقلق إلى فرفور ونظر فرفور إلى أرنوب.
فرفور، كم الساعة الآن؟
مضى على الموعد ربع ساعة تقريبا.
ربع ساعة؟ ولكن لم يأتي أي أحد لحد الآن.
انظروا، ها قد وصلت بطة.
حقا؟
نعم، وصلت بطة ومعها ضفدوع.
معها، ولكن يا كركور أنت دعوت كل الأصدقاء وليس بطة وضفدوح فقط.
على كل حال فقد وصل اثنان من أصدقائي العزاء وسوف يصل البقية بعد قليل.
علينا وننتظر.
مرحبا مرحبا يا بطة.
مرحبا يا بطة. مرحبا يا
بطة. بخير بخير يا كركور بخير.
ولماذا لم يأتي كل الأصدقاء معكما؟
لا أدري. أنا أيضا لا أدري يا كركور.
حيات طعاما كثيرا يا كركور، فماذا ستفعل بهذا الطعام؟
لا أدري، أنا في حيرة، صدقني يا أرنو.
ماذا طعاما كثيرا؟
يا كركور، لقد اتفق أصدقاؤك كلهم ألا يأتوا.
وما هو السبب يا بطة؟
السبب أنك دائما يا كركور تحب أن تتفاخر وتتباهى بأنك تمتلك طعاما كثيرا.
وماذا يعني ذلك؟
يا كركور، يجب أن تتعلم ألا تبذر في الطعام، فإنه عمل سيء.
وماذا فعلنا؟ أنا فقط قمت بدعوتكم لتناول العشاء.
ولكنك لم تقم بدعوة الأصدقاء الذين يحتاجون إلى الطعام كالسلحفة مثلا يا كركور.
وما علاقة أصدقائي بالمحتاجين والفقراء؟ هيا بطة.
هذا هو خطأك، يجب أن تعرف يا كركور أن المبذر والمسرف لا يكون محبوبا أبدا.
نعم هذا صحيح يا كركور، أنت طيب جدا ولكنك مسرف ومبذر، ويجب أن تتعلم أن تترك هذه العادة السيئة.
الحقيقة يا أصدقاء، أظن أن ما تقولونه صحيح، وأعدكم بأني سوف أترك هذه العادة السيئة وسوف أساعد المحتاجين. صدقوني يا أصدقاء، صدقوني.
أصدقائنا، نتمنى أنكم قد تعلمتم درسا من هذه القصة بأننا في شهر رمضان يجب أن
لا نتفاخر ولا نتباهى أننا أكلنا كثيرا واشترينا كثيرا.
نعم يا أصدقاء، فهذا خطأ كبير ولا يرضى به رب العالمين سبحانه وتعالى.
نرجو أن لا نفعل ذلك
إن شاء الله.
أصدقائنا يا أحباءنا، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج حديقة الأطفال. أما الآن نستمع معا إلى أنشودات جميلة.
نعم يا أصدقائنا، هيا بنا إلى الأنشودة.
هيا بنا.
ضائع في حمى الله مناة المجد والجاه، طلائع في حمى الله مناة المجد والجاه، نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم، نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم، طلائع في حمى الله مناة المجد والجاه، طلائع في حمى الله مناة المجد والجاه، نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم، نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم،
نواسي مبعد الدار ونرى حرمة الداري نوافي مبعد الداري ونرعى حرمة الجاري وننأى عن ذوي العاري وعن غدر وعن كذب وننأى عن ذوي العاري وعن غدر وعن كذب فضائع في حمى الله بناة المجد والجاه فضائع في حمى الله بناة المجد والجاه نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم
فأنصار الهدى نحن ولم تكبر لنا سن
فأنصار الهدى نحن ولم تكبر لنا سن
سيعلينا غدا شأنه بفضل الجد والدأب
سيعلينا غدا شأنه بفضل الجد والدأب طلائع في حمى الله بناة المجد والجاه طلائع في حمى الله بناة المجد والجاه نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم
نرود النفس في الصغر على الأزمات والخطر
نرود النفس في الصغر على الأزمات والخطر
ونطوي إن دعا الأمر بسعة اللهو واللعب
ونطوي إن دعا الأمر بسعة اللهو واللعب طلائع في حمى الله بناة المجد والجاه طلائع في حمى الله بناة المجد والجاه نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم طلائع في حمى الله بناة المجد والجاه طلائع في حمى الله بناة المجد والجاه نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم
الآن يا أصدقائي إلى فقرتكم الجميلة فقرة مشاركة الأصدقاء بأصواتهم الرائعة
ونحن كثيرا نحب هذه الفقرة إذن نستمع إلى أصوات أصدقائنا
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم أنا فاطمة رياض أنا من كان عمري 8 سنوات هم كنت أصوم فدش كم يوم أصوم وش كم يوم أفطر لأنه كنت أتعب بينما من وصلت سن التكليف صار لي 3 سنوات الحمد لله أصوم الشهر كله وعادة الإنسان من يصوم يشتهي أشياء هواية وأكلات هواية الواحد من يشوف عنده هواية عنده أكلات كثيرة وحتى لو ما عنده أكلات كثيرة من واحد يجي يقول لي آني يقول لي مثلا أنا كنت صايمة وما عنده فلوس ويعني ما عنده شيء الإنسان راح يعطي أكل وبالي أنا إذا شفت واحد محتاج من أصدقائي الصغراء حتما أعطي أكل أي واحد المسكين يعطي أكل حتما أني تشتري أشياء هواية وأني أروح أشتري ونشتري وأمي تسوينا أشكال أكلات هواية وأني أول أشكر أمي وبعدين أقول لها ماما ما لازم نسوي هالقد أكل كم شكل لأنه أكو ناس فقرة لازم نعطيهم ذاكم ونساعدهم وما لازم ما لازم نسوي الله يتقبل صيامنا وصيام الجميع ويشافي كل مرضى أتمنى الله يتقبل صيامنا وكل عام وأنتم بخير بألف خير
شكرا 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 يا أصدقاء على هذه الأصوات الجميلة وهذه المشاركات الحلوة. أما الآن ننتقل إلى فقرة أخرى، والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟
أستاذ، لدينا درس مهم جدا اليوم عن مادة الأرز، لكن هل يستطيع أحدكم أن يخبرنا إن كان سمع عن أماكن تواجد الأرز في العالم؟
فأجاب التلميذ وبكل ثقة: أنا يا أستاذ، أنا أعرف.
فقال المعلم: أخبرنا بسرعة يا بني.
فأجاب التلميذ: إنه يتواجد على سفر الطعام في المناسف وفي كل البيوت.
فقال الأستاذ: ماذا؟
أنا سمعت يوما من أحد الأطباء أنه قال في رمضان كثيرا ما يأتي الناس إلى المستشفى بسبب الإسراف في تناول الطعام بطريقة تضر أجسامهم.
أصدقائنا، بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول دائما: صوموا تصحوا وليس تمرضوا.
فلنجعل رمضان فرصة ليحصل جسمنا على الصحة والسلامة الكاملة.
نعم يا أصدقاء. كيف كانت فقرة برنامجنا لهذا اليوم؟ هل أعجبتكم؟
أنا متأكدة بأن أصدقائنا تعجبهم هذه الفقرة كثيرا كثيرا.
إن شاء الله إن شاء الله. والآن وصلنا إلى فقرة أخرى.
أنا أقول وهي فقرة هل تعلم؟
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنتعلم أكثر وأكثر وأكثر في فقرة هل تعلم.
هيا بنا.
هل تعلم يا صديقي أن الخفاش هو طائر لكن من الثدييات أي يتكاثر بالولادة؟
هل تعلم أن المرجان هو حيوان بحري جميل الشكل ويتكاثر في المياه الدافئة؟
هل تعلم يا صديقي أن صوت البلابل يسمى تغريد؟
أصدقاء يا أحبة، الإسراف لا يقتصر على تناول الطعام بل حتى في جميع الأمور.
نعم يا أصدقائنا، هناك مثلا من يضيع أمواله على شراء أمور لا يحتاجها، وهذا إسراف وتبذير.
والله تعالى يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.
وصلنا إلى حكاية صديقنا الظريف والطريف والذي أكيد تعرفونه جيدا.
إنه صديقنا جحا.
إذن يا أحبائي، في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال سوف نقدم لكم قصة من قصص جحا. يا أصدقاء، خرج جحا من بيته يبحث عن عمل في إحدى البلاد المجاورة. حين وصل إلى تلك البلدة أخذ يتجول فيها باحثا عن عمل. قال له أحد أهلها: ما العمل الذي تستطيع أن تقوم به؟ قال جحا:
إنني واسع المعرفة وعزيز العلوم، وأجيد مهنة التدريس والوعظ وكل ما يختص بالعلم. قال له الرجل: تفضل معي، سنذهب إلى أحد أعيان البلدة وسأتوسط لديه لكي يهيئ لك عملا مناسبا.
دخل الرجل يا أحبائنا بيتا كبيرا وقابل صاحبه، فقبل الرجل أن يستضيف جحا ويختبر ما عنده من العلم والمعرفة.
وفي صباح اليوم التالي دعاه صاحب البيت ليعرف ما عنده من العلم قائلا: هيا يا جحا، هات ما عندك من العلم. قرأ له جحا بعض الجمل والمواعظ وشرح كلا منها شرحا وافيا.
قرأ صاحب البيت مثلها وشرحه شرحا حسنا، وعندئذ ذكر جحا بعض المعلومات الطبية والبيئية، فذكر صاحب البيت مثلها أيضا. ثم ذكر جحا بعض تجاربه، فذكر صاحب البيت مثلها أيضا.
كتب جحا بعض الأفكار والنظريات، فكتب صاحب البيت مثلها. ثم قال له: هكذا أنا أقرأ مثل ما تقرأ، وأكتب مثل ما تكتب. قال جحا: أنا أرى ذلك وأدركه تماما. ثم قال صاحب البيت: إذن لا فرق بيني وبينك.
قال جحا: يا أحبائي، بل بيني وبينك فرق عظيم. فقال صاحب البيت: وما هو؟ فقال جحا: أنا حضرت ماشيا من بلدي، ولو بلغ بك الفقر مثل ما بلغ بي، وحضرت إلي ماشيا كما جئت أنا، ورددتك خائبا مثل ما رددتني خائبا، لتساوينا أنا وأنت، وأصبح لا فرق بيني وبينك.
ضحك صاحب البيت وطلب من جحا أن يعمل عنده قائلا: لقد تفوقت علي، فمرحبا بك الآن.
أحبائنا أصدقائنا، لقد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم،
ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، وتعلمتم أن الإسراف سواء في رمضان أو في غيره خلق مذموم.
نعم يا أصدقاء، فلنجعل إسرافنا في عمل الخير. وحتى لقاء آخر مع حلقة أخرى وموضوع جديد ومحور جديد في حديقة الأطفال.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن، صيح بصوت، صيح بصوت، صيح بصوت، صيح بصوت،
هالليلة فرحان السماء، السماء، السماء.
الحسن يوم ميلاد الحسن،
والكون هنا فاطمة، فاطمة، فاطمة.
يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن،
الليلة فرحان السماء، السماء، السماء.
يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن،
والكون هنا فاطمة، فاطمة، فاطمة.
يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن،
انزاحت ايام ايام المحن انزاحت ايام المحن اليوم اليوم ان شاء الله اليوم
يوم ميلاد الحسن يوم ميلاد الحسن يوم ميلاد الحسن يوم ميلاد الحسن صيح بصوت صيح بصوت صيح بصوت صيح بصوت
اليوم ميلاد الامل الامل الامل
يوم ميلاد الحسن
هذا من خير العمل العمل العمل
يوم ميلاد الحسن
يوم ميلاد الأمل الأمل
يوم ميلاد الحسن يوم ميلاد الحسن
هذا من خير العمل العمل العمل
يوم ميلاد الحسن يوم ميلاد الحسن
الله يا عطر الوسن الله يا عطر الوسن اليوم 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 اليوم
يوم ميلاد الحسن يوم ميلاد الحسن يوم ميلاد الحسن يوم ميلاد الحسن صيح بصوت صيح بصوت صيح بصوت صيح بصوت
الليلة سهران القمر القمر القمر
يوم ميلاد الحسن
مولدك احلى السهر السهر السهر
يوم ميلاد الحسن يوم ميلاد الحسن
الليلة سهران القمر القمر القمر
يوم ميلاد الحسن يوم ميلاد الحسن
مولدك احلى السهر السهر السهر
يوم ميلاد الحسن يوم ميلاد الحسن
حتى النجوم تفاخرا حتى النجوم تفاخرا اليوم 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 اليوم
يوم ميلاد الحسن يوم ميلاد الحسن يوم ميلاد الحسن يوم ميلاد الحسن صيح بصوت صيح بصوت صيح بصوت صيح بصوت
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام مستمعينا الكرام أورد سماحة القائد دام ظله في هذا الكتاب سردا تاريخيا موثقا ومستنبطا من عيون المصادر الإسلامية يوضح فيه المراحل الأربع لمسيرة الإمامة إذ كانت المرحلة الأولى هي مرحلة السكوت أو التعاون مع الحكام والسلطات من أجل الحفاظ على الدين الفتي، والمرحلة الثانية هي مرحلة تسلم الحكم ووصول الإمام إلى السلطة، والمرحلة الثالثة هي المرحلة التي استوعبت السنوات العشرين بين صلح الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وشهادة الإمام الحسين عليه السلام، والتي أسماها مرحلة السعي البناء القصير المدى لإيجاد الحكومة والنظام الإسلامي. تعالوا نقرأ معا المرحلة الرابعة من مسيرة الإمامة في صفحات جديدة أخرى نطالعها وإياكم من كتاب إنسان بعمر 250 عاما للإمام الخامنئي دام ظله الوارف.
المرحلة الرابعة، وهي مرحلة متابعة ذلك النهج في برنامج بعيد المدى. ففي زمن قارب القرنين وشهد انتصارات وهزائم في مراحل مختلفة، وتلازم مع الانتصار القاطع في مجال العمل الإيديولوجي، وامتزج بمئات التكتيكات المناسبة مع الزمان والمزينة بآلاف مظاهر الإخلاص والتضحية وعظمة الإنسان الذي يريده الإسلام. إن أهم شيء في حياة الأئمة عليهم السلام مما لم يتم الالتفات إليه بصورة لائقة هو عنصر الجهاد السياسي الحاد في بداية النصف الثاني من القرن الأول للهجرة، حينما امتزجت الخلافة الإسلامية وبصورة علنية بزخارف السلطنة والملكية، وتبدلت الإمامة الإسلامية إلى حكومة ملكية جائرة. هناك شدد أئمة أهل البيت عليهم السلام نضالهم السياسي بما يتناسب مع الأوضاع والظروف، وكان الهدف الأكبر لهذا النضال هو تشكيل النظام الإسلامي وتأسيس الحكومة على أساس الإمامة. لا شك بأن تبيين وتفسير الدين بحسب الرؤية الخاصة لأهل بيت الوحي، وإزالة التحريفات والتفسيرات المغلوطة للمعارف الإسلامية والأحكام الدينية، كانت أيضا هدفا مهما لجهاد أهل البيت عليهم السلام. إلا أنه بناء للقرائن الحتمية لم يكن جهاد أهل البيت منحصرا بهذه الأهداف، ولم يكن أكبر أهدافهم إلا تشكيل الحكومة العلوية وتأسيس النظام الإسلامي العادل. وإن أشد الصعاب في حياة الأئمة وأنصارهم المليئة بالمرارة والإيثار كانت بسبب وجود هذا الهدف، وقد كانوا منذ عهد الإمام السجاد عليه السلام وبعد واقعة عاشوراء ينهضون لتأمين الأرضية المناسبة بعيدة المدى لتحقق هذا الهدف. وفي جميع مراحل 140 سنة ما بين واقعة عاشوراء وقضية ولاية العهد للإمام الثامن، كان التيار المرتبط بأئمة أهل البيت أي الشيعة يعتبر العدو الأكبر والأخطر للأجهزة الحاكمة. وفي تلك المدة تأمنت الظروف والأرضية المناسبة مرات عدة، واقترب نضال التشيع الذي ينبغي تسميته بالنهضة العلوية من الانتصارات الكبرى، ولكن في كل مرة كانت تبرز الموانع على طريق النصر النهائي. وفي الأغلب فإن أكبر الضربات كانت توجه إلى المحور والمركز الأساسي لهذه النهضة، وهو شخص الإمام في كل زمان من خلال سجنه أو قتله. وعندما كان الدور يصل إلى الإمام اللاحق كان القمع والضغط والتشديد يصل إلى حد يتطلب زمانا أطول من أجل تهيئة وإعداد الأرضية المناسبة. وقد تمكن الأئمة من تثبيت التشيع وسط هذا الإعصار الشديد لهذه الأحداث بكل شجاعة وحكمة، كتيار صغير لكنه عميق وقوي وثابت وسط تلك المعابر الشديدة والخطرة. ولم يتمكن الحكام الأمويون والعباسيون من القضاء على تيار الإمامة بقتلهم الإمام، وقد بقي هذا الخنجر الحاد دوما في خاصرة أجهزة الحكم ويقض مضاجعهم بشكل دائم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
ثغر المجد مبتسم
يا الحسن يا الحسن
رب العرش يا الحسن مانح هذا الاسم
يا الحسن يا الحسن
انت وكيان القدوس روحين صرت بجسم
يا الحسن يا الحسن
والكل جمايل وجه وجهك صبح طلسي
يا الحسن يا الحسن
والخالق أغناك في حسن سجاياك والخالق أغناك في حسن سجاياك بك الأمن لك الحسن وها نحن نواليك بك الأمن لك الحسن وها نحن نواليك
لا شيء يضاهي في حسن معاني لا شيء يضاهي إلى المهدي إلى
ينادي إلى الأحد صدى المجد ينادي.